حين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفترك، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحتج، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وعندنا اليوم 5 أحاديث أو 6 في باب صلاة التطوع، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين. نسمع هذا الحديث بإجازة من الإخوان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبد الله بن مريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. ولو شاهد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في رمضان وفي غيره 13 ركعة.
لا يزيد
في رمضان ولا في غيره 13 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته أتنام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل صلاة الفجر أتوتر قبل أن تنام؟ فقال: فسألت رسول الله،
قلت يا رسول الله،
فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله ولهما في رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات، يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثلاثة عشرة ركعة، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يسلم بشيء إلا آخرها، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يؤتر فليس منا. رواه أبو داود بسند فيه لين وصححه الحاكم. وله شاهد عن أبي هريرة عند أحمد وله شاهد ضعيف عند أبي هريرة عند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله يتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة: إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي، متفق عليه.
وعنها رضي الله عنها قالت وله وفي رواية لهما عنها قالت:
كان يصلي 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك 13 ركعة. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر في ذا ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى الفجر إلى السحر.
أما حديث هذا اليوم فأولها حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه. والمصنف عز هذا الحديث إلى أبي داود بسند اللين وإلى الحاكم أيضا في مستدركه. وقد روى الحديث كما أشار المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الصلاة باب في كتاب الصلاة تفريع أبواب الوتر تفريع أبواب الوتر باب في من لم يوتر. ولفظ أبي داود الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. وقد قال المصنف هاهنا بسند لين وأظن ذكرنا في الأسبوع الماضي سر تليين المصنف لهذا الإسناد. ها من هو في تعديل الاسم الرجل الذي ضعف الحديث السبب من هو؟ نعم. طيب هو كما ذكرتم جميعا هو أبو المنيب بس تعديل الباء آخره باء وليس فاء. أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العاسفي. فهذا الرجل مختلف فيه ضعفه جماعة ووثقه آخرون وممن وثقه ابن معين رحمه الله وكذا أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث وهو من الأئمة المتشددين في التعديل فإذا عدل راويا فهو إلى الثقة وإلى العدالة وقل ما يعدل راويا ويضعفه غيره. ولعل هذا المثال من الأمثلة القليلة التي خولف فيها أبو حاتم رحمه الله فهو قال في هذا الراوي صالح الحديث. وكذلك يحيى بن معين وثق عبيد الله هذا العتكي وتكلم فيه آخرون وممن تكلم فيه الإمام النسائي وهو أيضا متشدد في الجرح وابن حبان والعقيلي وقال ابن عدي في الضعفاء قال لا بأس به. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه ذكره في تقريب التهذيب وقال صدوق يهم صدوق يهم وقال هاهنا بسند اللين. وقد اختلف أهل العلم في درجة في صدوق يهم فمنهم من اعتبر حديثه حسنا ومنهم من ضعف حديث الصدوق إذا قيل فيه يهم لأن هذا دليل على كثرة الوهم عنده. ومذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن مثل هذا الراوي إذا قيل فيه صدوق يهم فدرجته أن حديثه حسن ويقول من هو الذي لا يهم ما من أحد إلا ويهم. ولكن المشهور عند جماعة من علماء الجرح والتعديل أن الصدوق إذا قيل فيه يهم فحديثه أقرب وأميل إلى الضعف بخلاف الصدوق الذي له أوهام فإنه يرتقي عنه قليلا. وهذا الحديث كما أسلف ذكرناه شاهدا لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حديث أبي هريرة الآخر والذي لم يسبق المصنف لفظه لكنه أشار إليه بمعناه ونسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله فإنه قد رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني صفحة 443 ورواه في موضع آخر أيضا وسنده أيضا فيه ضعف كما ذكر المصنف رحمه الله. من يذكر هذا الضعف الذي أشرنا إليه سابقا؟ نعم كمل. لا ها حديث أبي هريرة أي شاهد حديث ذكره الأسبوع الماضي شاهدا لحديث أبي أيوب، وذكر المصنف ها هنا شاهدا لحديث عبد الله بن مريد وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. نعم نعم شو اسمه ابو مره على الخليل ابو مره. اذن في الحديث علتان، في الحديث علتان. العله الاولى ان فيه الخليل ابن مره وهو ضعيف ضعفه ابو حاتم والبخاري وغيرهما. العله الثانيه انه منقطع بين من ومن؟ منقطع بين معاوية ابن قرة وبين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإن معاوية ابن قرة لم يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه شيئا ولا لقيه، قال ذلك الإمام أحمد، قال لم يروي معاوية ابن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه شيئا ولا لقيه. ففي الحديث علتان. على كل حال هذان الحديثان مع حديث أبي أيوب السابق هما دليلان لمن قال بوجوب صلاة الوتر، وهو مذهب أبي حنيفة كما أسلف، وخالفه في ذلك صاحبه. وممن وافق أبا حنيفة على ذلك نقل هذا عن سعيد بن المسيب من التابعين، وعن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وعن الضحاك ومجاهد، وقال به بعض فقهاء المالكية والحنابلة. ومن مشاهير المالكية الذين قالوا به أصدق ابن الفرج وهو من أصحاب الإمام مالك، وكذلك سحنون وهو من أصحابه أيضا، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد وهم قليل، وهو خلاف ما عليه الجمهور بما في ذلك الأئمة الثلاثة كما سبق أن أسلف. ويجاب عن هذين الحديثين وما أشبههما بأجوبة سبق أن ذكرنا شيئا منها، منها أن يقال إن لفظ حق ليس نصا في الوجوب الوتر حق، ومنها أنه جاء عند ابن المنذر لفظ الوتر حق وليس بواجب، ومنها أنه أن الأحاديث ضعفت هذه، فقد ضعف هذان الحديثان وغيرهما. والوجه الرابع في الإجابة عنها أن يقال على فرض صحتها، وصحتها أيضا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد من الجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى الصريحة في عدم الوجوب، وتحمل هذه الأحاديث على تأكيد الوتر وشدة استحبابه، وتحمل تلك على عدم الوجوب. وهناك وجه خامس ظهر لي والله تعالى أعلم إن كان صوابا، أن تحمل هذه الأحاديث على من ترك الوتر بالكلية، تحمل على من ترك الوتر بالكلية، يعني إنسان لا يوتر قط فهذا لا شك أنه مذموم وللعلماء فيه كلام. أما من كان يوتر ويترك فلا يمكن أن يقال إن هذا آثم بتركه للوتر يوما أو يومين أو أيام. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المصنف، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 3 على حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 3 على حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلب. والحديث متفق عليه كما ذكر المصنف، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد الذي هو كتاب التطوع، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأخرجه أيضا في موضع آخر في صلاة التراويح باب فضل قيام رمضان، وأخرجه في موضع ثالث عزب عني، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وكم عدد ركعاتها، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد وعبد الرزاق والطحاوي وابن أبي شيبة والبغوي وابن حبان وخيرهم من أهل العلم. وفي هذه المصادر أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة إلى آخر الحديث. قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة هذا أحد الأوجه عنها، وقد ورد عنها أوجه عدة غير هذا، منها الحديث الذي ذكره المصنف بعد ذلك وهو قولها رضي الله عنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فهذا وجه آخر روي عنها وهو الصحيحين أيضا كما سوف يأتي. وقد جاء عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات، وجاء عنها خلاف ذلك كما سوف يأتي تفصيل شيء منه. والجمع بين هذه الوجوه التي وردت عن عائشة رضي الله عنها الجمع بينها له وجوه. الوجه الأول أن يحمل ذكر 13 ركعة على أنها أضافت إلى ذلك راتبة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت كما هو معروف، فيحتمل أن عائشة رضي الله عنها أضافت راتبة العشاء إلى الركعات 11 فصارت 13 ركعة. ويحتمل وجه آخر وهو أن تكون أضافت إليه الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما صلاة الليل، فقد روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهو من حديث عائشة من رواية سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. ويحتمل وهو ثالث أن تكون أضافت إلى العدد الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر وهو جالس، وهذا قد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديثها رضي الله عنها كما في مسلم. وهناك اختلافات أخرى في صلاة الليل عن عائشة رضي الله عنها غير الخلاف على 11 و 13، ويحمل هذا الخلاف على تنوع الأحوال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشط أحيانا فيزيد ويصيبه التعب أحيانا فينقص، فتكون عائشة رضي الله عنها روت أحوالا متعددة من صلاة الليل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد ذلك أن الرواة اختلفوا عن عائشة رضي الله عنها في ذلك، بمعنى أن الرواة أن مثلا سعد بن هشام سألها فأجابته بجواب، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سألها فأجابته بجواب، مسروق سألها فأجابته بجواب، فاختلف السائلون واختلفت الأجوبة منها رضي الله عنها، فدل على أن ما نقل عنها يحمل على تعدد الأحوال وليس اضطرابا في الحديث، لا منها رضي الله عنها ولا ممن فوقها كما زعمه قوم، وإنما الصواب أنها أحوال متعددة لصلاة الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. أما قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن شفهن وطولهن، فالمعنى أن هذه الركعات الأربع حسنة طويلة فلا تسأل عن حسنها وطولها، أي أنها بالطول والحسن بصورة لا يحتاج معها إلى لا يحتاج الأمر معها إلى سؤال. وكونها قالت تصلي أربعا فلا تسأل ثم يصلي أربعا فلا تسأل يحتمل معنيه، المعنى الأول أنه يصلي أربع ركعات بتسليم واحد ثم يصلي أربع ركعات أيضا بتسليم واحد، وهذا قال به بعض الشراح وهو وجه ضعيف، وسبب ضعفه أنه معارض للروايات الأخرى ومنها قوله عليه والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وسبق أن بحثنا هذه المسألة وما يتعلق بصلاة الليل والنهار وكيف يصلي. الوجه الثاني أن المعنى يصلي أربعا يسلم من كل ركعتين، يصلي أربعا يسلم من كل ركعتين، وإنما فصلت رضي الله عنها الأربع الأول عما بعدها لأنه يفصل بينها براحة أو نوم أو ما أشبه ذلك، فهو يصلي ركعتين ثم ركعتين متشابهتين، التسليمتان متشابهتان في الطول، ثم يفصل بينهما، ثم يصلي أربعا أيضا بتسليمين يعني ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم، فتكون فصلت رضي الله عنها الخبر عن الركعات الأولى والخبر عما بعدها إما لأنه يفصل بينها بنوم أو راحة، أو لأن الركعات الأربعة الأولى متشابهة في الطول والركعات التي تليها تكون أقصر منها. إذن يحتمل قولها يصلي أربعا، يحتمل أن يكون أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ضعيف، ويحتمل أن تكون بتسليمين أي يعني يسلم من كل ركعتين وهو الراجح، ويدل عليه ما ورد عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وصدقا ذكرناه، وكذلك ما ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم إلى آخره، وهذا هو المشهور من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسلم من كل ركعتين، وكذلك هو قوله صلاة الليل مثنى مثنى. أما قولها أتنام قبل أن توتر فهو يدل على أنه قد استقر في خلبها رضي الله عنها أن المشروع أن يوتر الإنسان قبل أن ينام، فإن هذا هو الحزم والاحتياط، ولهذا تعجبت من نوم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعجبت من نوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوتر، فسألت عنه فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله إن علي تنامان ولا ينام قلبي، وهذا جواب منه صلى الله عليه وسلم، كأنه يدل على أن هذا الأمر خاص به، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقد يكون هذا من خصائص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينام قبل أن يوتر. أما غيره من الناس ممن تنام عيونهم وقلوبهم فالحزم في حقهم أن لا يناموا حتى يوتروا، يعني في آخر الليل إذا قاموا للتهجد، أما في أول الليل فإن طمع أن يقوم آخر الليل أخر الوتر إلى آخر الليل وهو وقت التنزل الإلهي، وإن خشي ألا يقوم فإن السنة في حقه أن يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما، وأن يوتر قبل أن أنام، أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن يوتر قبل أن أنام. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من عيني تنامالي ولا ينام قلبي فيه مسائل، منها أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يكون معه غفلة الخمر ونوم القلب، ولهذا قال بعضهم إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم خير ناقض للوضوء لأنه لا ينام قلبه، وهذا فيه نظر والله تعالى أعلم، وإن كان ينام حتى ينفق عليه الصلاة والسلام ثم يقوم يصلي، لكن يحمل هذا على أنه نوم لا استغراق معه. أما النوم المستغرق يعني إذا وضع جنبه عليه الصلاة والسلام على الفراش ونام نوما مستغرقا طويلا فيحتاج إلى دليل أن يقال إن مثل هذا النوم لا ينقض الوضوء، والمعلوم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من الليل قام إلى شن معلقة فتوضأ منها ثم صلى، ولم ينقل عنه أنه كان يصلي بعدما يقوم من الليل دون أن يتوضأ، ولكن نومه ذاك الذي قبل صلاة الفجر نوم خفيف وإن صاحبه نفس أو ثقل في النفس. المسألة الثانية أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ناموا في الوادي حتى فاتتهم صلاة الفجر، فكيف يجاب أو كيف يجمع بين هذا وبين حديث الباب في قول إن عيني تنامان ولا ينام قلب، كيف يجمع بينهما؟ ها؟ بس يبقى الإشكال قائم. ها؟ تشريع للأمة. جواب آخر. إيه نعم. ها؟ إيه نعم. إيه لا لا لا, لا الإشكال في كونه نام, في كونه نام نام حتى طلعت الشمس, مع أنه عليه السلام قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. على كل حال يعني الذي ذكر, الذي ذكر لأن هذه وجوه, وجوه في النظر, الذي ذكر ووقفت عليه وجهان. الأول قال بعضهم أنه له عليه الصلاة والسلام أحوال, فأحوالا تنام عيناه ولا ينام قلبه, وأحيانا تنام عيناه وقلبه, ويكون جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة هنا عن الحال التي سألته عليها, يعني نومه قبل الوتر, يكون جوابه في قول تنام عيناه ولا ينام قلبه يعني للنوم الذي حصل قبل أداء الوتر, فهذا جواب. ويكون نومه في الوادي مما اجتمع فيه نوم العينين ونوم القلب. الجواب الثاني أن يقال إن رؤية الشمس وإدراك طلوع الوقت مما يتعلق بالعين لا بالقلب, مما يتعلق بالعين لا بالقلب, فقد نامت عيناه صلى الله عليه وسلم فلم يرى طلوع الفجر وبزوغ الشمس حتى طلعت, وهذا لا تعلق له بنوم القلب, هكذا قال بعضه. على كل حال هذا ما يتعلق بكلمات في حديث عائشة رضي الله عنها. أما الرواية الثانية كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة, فهذا أيضا كما ذكر المصنف أنه متفق عليه, ولذلك قال وفي رواية لهما عنها أي للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب التهجد أيضا باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ورواه مسلم أيضا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل. واللفظ الذي ذكره قريب مما ذكره المصنف. وفي هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 13 يصلي من الليل 10 ركعات يعني في 5 تسليمات ويوتر بسجدة أي بركعة, ركعة واحدة, فهذه 11 ركعة, ثم يصلي ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. وهذا ينسجم معنى ذكرته في الحديث السابق في قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في خيره على 11 ركعة, فهي 11 ركعة مضافا إليها ركعة الفجر. وفي الحديث أو في هذا اللفظ دليل على الوتر بركعة واحدة وأنه جائز, قد جاء في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل, وإذا خشي أحدكم صف صلى واحدة, وسبق ذكر بعض أدلة ذلك. أما اللفظ الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها, فهذا الحديث المصنف ذكر أنه متفق عليه, فقال عقب الحديث الآخر متفق عليهما. والبخاري روى قريبا منه لكن لم أقف عليه بهذا اللفظ في صحيح البخاري, فليتأمل وليراجع, فإن البخاري رحمه الله روى لفظا قريبا من ذلك ولم يروي هذا الحديث بلفظه, وإنما رواه مسلم في صلاة المسافرين في الباب السابق بعد صلاة الليل, ورواه أيضا الترمذي والبيهقي وأحمد وأبو داود و ابن خزيمة وأبو عوانة والبغوي وابن حبان وغيره. أما البخاري فلم يقف عليه بهذا اللفظ لكنه رواه رحمه الله بمعناه في الباب السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان رضي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة بما في ذلك الوتر وركعة الفجر, وهو قريب مما ذكرته في هذا اللفظ الآخر أو نقله المصنف في هذا اللفظ. أما اللفظ الأخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحر, فهذا الحديث رواه الشيخان رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوتر باب ساعات الوتر, ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل, ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيره. في هذه الروايات الثلاث السابقة عدة مسائل. المسألة الأولى
أحوال أو صفات صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل. وقد سبق أن قرأ أحد الإخوة رقعة أظن نقلها من المحلى الإمام بن حزم في أحواله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، كما نقلت لكم شيئا من كلام الإمام بن القيم في زاد المعاد في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. وقد أوصل بعض من الأحوال التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والصفات التي صلى عليها إلى ما يزيد على 13 صفة، ولكن في بعض هذه الصفات نظر لأن لم تثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اشتقاق واستخراج. والذي يصف من ذلك فيما ظهر لي 10 صفات تقيدها، ثم لا مانع أن نستدرك فيما بعد إذا ثبت ما يزيد على هذه الصفات 10، ولا مانع أيضا أن نسمعها منكم لأن أكثرها سبق ذكره متفرقا، فلا مانع أن نسمعها الآن ثم نقيدها واحدة واحدة. لا نبي الله صلاة الليل كلها بما في ذلك الوتر. نعم. طيب، أنه كان يصلي 9 ركعات، قلت يجلس بعد الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي 9 ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة، وهذه جاءت في حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الوصف الذي ذكرناه. ثاني، نعم، يصلي 7. كيف يعني؟ كيف يصلي 7 فردا أو يجلس بعد الثالثة؟ طيب، يصلي 7 فيتشهد بعد الثالثة ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي 7 يوتر بها، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وهذا أيضا جاء في حديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو مثل الذي قبله إلا أن الأولى 9 وهذه 7. الثالثة، نعم، يصلي 5 ركعات. هذه 5 الموجود عندنا أنه يصلي يوتر من ذلك ب5، وقد يصلي عليه الصلاة والسلام 5 ركعات متصلات لا يفصل بينهم، وهذا جاء في حديث عن أم سلمة رضي الله عنها رواه أهل السنن ولا بأس بإسناده أنه يوتر ب7 و5 لا يفصل بينهم، يعني لا يسلم بينهم ولا يتشهد. فالصورة الثالثة أنه يصلي 5 ركعات بتسليم واحد، يصلي 5 ركعات بتسليم واحد. وجاء هذا في حديث أم سلمة وقد رواه أهل السنة، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وغيره. هذه 3. الرابعة، محمد، نحن كسالى ولذلك بدينا بالقليل، ما وصلنا 13 و11. تفضل. طيب، صلى كم؟ إذا الصورة الرابعة أنه يصلي 12 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. يصلي 12 ركعة يعني بست تسليمات ثم يوتر بركعة واحدة، فيكون المجموع 13 ركعة. وهذا جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها كما أسلفنا. الخامسة، 11 ركعة، أنه يصلي 11 ركعة كما في حديث الباب، يصلي 4 3 3 وطولهن، قلنا 4 ركعة، ثم 4 3 3 وطولهن، ثم 3، ثم يصلي 3، فيكون المجموع 13 ركعة. يكون المجموع 11 ركعة، نعم، يكون المجموع 11 ركعة، 4 و4 و3. هذه هي الصفة الخامسة. السادسة، نعم، زهير، أنت زهير ولا أحمد؟ طيب، نعم. يصلي يعني 5 تسليمات ثم يوتر بثلاث. نعم هذا أيضا وارد أنه يصلي ركعتين ركعتين خمسة تسليمات ثم يوتر بثلاث ركعات. هذه هي الصفة السادسة. السابعة ممكن أن نضيف هي مثل السادسة، يصلي عشر ركعات بخمس تسليمات ثم يوتر بواحدة فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة. وقد يصلي ثمان ركعات بأربع تسليمات ثم يوتر بخمس كما قالت عائشة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء، يعني إلا في آخرها يعني تأخر الخمس، فيكون المجموع ثمان وخمس كم؟ ثلاثة عشرة ركعة. كم اللي مضى معنا الآن؟ ثمان. ثمان صيام أيضا محمد. يعني يصلي كم؟ أي متصل يصل بينهم بالتشهد يعني قصدي. طيب خلنا ما هذا واضح. الصورة التاسعة أنه يصلي ثلاث ركعات يفصل بينهن، يعني يجلس بعد الثانية ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم مثل ما هو فيما يتعلق في صلاة المغرب. وهذا رواه ابن حزم في المحلى عن ابن عمر رضي الله عنه واعتمده. وقد جاء حديث جاءت حديث صحاح في النهي عن ذلك، ولعل هذه احد المسائل التي نحب من بعض الاخوه ان يحررها لنا ان شاء الله بعد ما نستانف الدرس. مساله الوتر بثلاث، سواء فصل بينهن بتسليم او فصل بينهن بتسليم، سواء سرد الوتر الثلاث سردا او فصل بينهن بالتشهد. من هو الاخ الذي يقوم بها ان شاء الله؟ ودنا اخ ما سبق سمعنا صوته الاخ الكريم، ان سبق بحث لنا شيء؟ ها؟ لا نبي احد ما بحث. اسمك الكريم؟ ها؟ الرسول ناجب نشعان سجل صالح. المساله المطلوبه يا اخ ماجد مساله الوتر بثلاث بتسليم واحد، الوتر بثلاث ركعات بتسليم واحد، سواء فصل بعد الثانيه بتشهد ثم قام مثل ما هو في صلاه المغرب او سردها سردا دون تشهد. بيان الاحاديث الوارده في اثبات ذلك والاحاديث الوارده في النهي عنه وترجيح الاقوال. كم مضى معنا الان من المسائل؟ هذه عدوها على كل حال الان حتى يتمخض البحث. تسع. ايضا من الصور الوارده ان يوتر عليه الصلاه والسلام بركعه واحدة، وهذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ركعة من آخر الليل، ولا أدري هل ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بركعة واحدة يعني دون أن يسبقها قيام أو صلاة. طيب إذا ننظر فيما يتعلق بالصيغ. فيه صيغة أظن ذكرت حديثها، حديث أم سلمة قلت لكم أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة يوتر بسبع ويوتر بخمس لا يفصل بينها. فحديث أم سلمة يدل أيضا على أنه قد يوتر بسبع سردا، قد يوتر بسبع سردا لا يفصل بينهن بشيء. هذه أظن أنها ما ذكرت أو ما حسب. طيب كم صار المجموع الآن؟ طيب إحدى عشر. طيب هذا إن قلنا أنه يعني إن قلنا أنه أن الثمان يعني منفصلة، أنه صلى ثمان ركعات ثم سلم، فهي صيغة جديدة أيضا ثم أوتر بواحدة جديدة. وإن قلنا أن ثمان ثم جلس وتشهد ولم يسلم فهي تدخل في الصيغة السابقة. على كل حال من الظاهر جدا أنه بالنسبة للإنسان لو أراد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بما شاء الله تعالى له فإن هذا باب واسع. فلو صلى مثلا أربع ركعات بتسليمين ثم أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث أو أوتر بخمس، يعني يتفرع عن ذلك صور كثيرة جدا داخلة في الجواز، لكن نحن نريد أن ننقل أو نذكر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مسألة أخرى في حديث عائشة الأخير وقولها رضي الله عنه من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، هذا فيه مسألة وقت الوتر، وسبق بحث هذه المسألة، لكن بمناسبة حديثها رضي الله عنها فإن حديثها يدل على أن الليل كله وقت للوتر، وقد أجمع أهل العلم فيما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم على أن الوتر وقته يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومما ذكر الإجماع على ذلك أيضا ابن رشد وغيرهم أن وقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا من حيث الجملة. أما ما يتعلق بآخر الوقت فقد ذهب الجمهور إلى أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر، وذهب المالكية والشافعية وغيرهم من أهل العلم أيضا إلى أن للوتر وقتين، كما أسلف وقت اختيار ينتهي بطلوع الفجر، ووقت اضطرار يمتد إلى صلاة الفجر، يمتد إلى صلاة الفجر. وهنا يظهر الخلاف في مثل هذه المسألة فيما لو أدى الإنسان الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، فعند الأولين يكون أداؤه للوتر قضاء لأنه بعد خروج الوقت، وعند فمن ذكرت من الشافعية والمالكية فإن صلاة الوتر بعد طلوع الفجر حينئذ تكون أداء عنده، لأن الوقت لم يخرج ووقت الاضطرار لا يزال باقيا. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: ما صحة ما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال من ترك الوتر ثلاث ليال فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة؟ هذا صحيح، سبقا ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرت جواز الوتر بركعة واحدة، لأنني انتقلت فيما مضى حينما قرأ أحمد لكم ملخصا عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالوتر، وذكر أن من الخمس المحلى وكان من اختلاف صلاة ركعة واحدة، قلت أن ذلك فيه نظر مع صلاة أخرى وهي اختلاف صلاة المغرب، فكيف يوجه ذلك؟ ليس النظر في جواز الوتر بركعة، فقد بحثناه وذكرنا حديث أبو هريرة حديث جواز الوتر بركعة، كلام ابن عباس ووتر معاوية رضي الله عنه بركعة وهو في الصحيح، إنما الذي قلت في نظر قصدي فقلت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.